السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: عبد الرحمن بن القاسم عالم الديار المصرية ومفتيها، أبو عبد الله العتقي مولاهم المصري، روى عن مالك عبد الرحمن بن شريح ونافع بن أبي نعيم المقري وبكر بن مضر وطائفة قليلة، وعنه أصبغ والحارث بن مسكين وسحنون وعيسى بن مسرود ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون. اقرأ بعمر.
وبه إليه قال: وكان ذا مال ودنيا فأنفق في العلم، وقيل كان يمتنع من جوائز السلطان وله قدم في الورع والتألف. قال النسائي: ثقة مأمون. وقال الحارث بن مسكين: سمعته يقول: اللهم امنع الدنيا مني وامنعني منها. وعن مالك أنه ذكر عنده ابن القاسم فقال: عافاه الله، مثله كمثل جراب مملوء مسكا. وقيل إن مالكا سئل عنه وعن ابن وهب فقال: ابن وهب رجل عالم، وابن القاسم فقيه. وعن أسر بن الفرات قال: كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة ختمتين. قال: فنزل بي حين جئت إليه عن ختمة رغبة في إحياء العلم. وبلغنا عن ابن القاسم قال: خرجت إلى الحجاز 12 مرة، أنفقت في كل مرة 1000 دينار. وعن ابن القاسم أنه قال: ليس في قرب الولاة ولا في الدنو منهم خير. أحمد بن أخي بن وهب قال: حدثنا عمي قال: خرجت أنا وابن القاسم 12 سنة إلى مالك، فسنة أسأل أنا مالكا وسنة يسأله ابن القاسم. وروى الحارث بن مسكين عن أبي أنه قال: كان ابن القاسم هو حدث في العبادة أشهر منه في العلم. ثم قال الحارث: كان في ابن القاسم العبادة والسخاء والشجاعة والعلم والورع والزهد. محمد بن وضاح قال: أخبرني ثقة عن علي بن معبد قال: رأيت ابن القاسم في النوم فقلت: كيف وجدت المسائل؟ فقال: أف أف. قلت: فما أحسن ما وجدت؟ قال: الرباط بالثغر. قال: ورأيت ابن وهب أحسن حالا منه. وقال سحنون: رأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: وجدت عنده ما أحببته. قلت: فأي عمل وجدت؟ قال: تلاوة القرآن. قلت: فالمسائل؟ فأشار يلشيها. وسألت عن ابن وهب فقال: في عليين. قال الطحاوي: بلغني عن ابن القاسم أنه قال: ما أعلم في فلان عيبا إلا دخوله على الحكام، ألا اشتغل بنفسه؟ قال سعيد بن الحداد: سمعت سحنون يقول: كنت إذا سألت ابن القاسم عن المسائل يقول لي: يا سحنون، أنت فارغ، إني لا أحس في رأسي دويا كدوي الرحى، يعني من قيام الليل. قال: وكان قل ما يعرض لنا إلا هو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل. وعن سحنون قال: لما حججنا كنت أزامل ابن وهب، وكان أشهب يزامله يتيمه، وكان ابن القاسم يزامله ابنه موسى. فكنت إذا نزلت ذهبت إلى ابن القاسم أسائله من الكتب وأقرأ عليه إلى قرب الرحيل. فقال لي ابن وهب: وأشهب لو كلمت صاحبك يفطر عندنا. فكلمت فقال: إنه لا يثقل علي ذلك. قلت: فبما يعلم القوم كان منك؟ فقال: إذا عزمت على ذلك فأنا أفعل. فأتيت فأعلمتهما. فلما كان وقت التعريس قام معي فأصبت أشهب وقد فرش أمطاعه وأتى من الأطعمة بأمر عظيم، وصنع ابن وهب دون ذلك. فلما أتى عبد الرحمن سلم وقعد ثم أدار عينه في الطعام، فإذا سكرجة فيها دقة، فأخذها بيده فحرك الأبزار حتى صارت ناحية، ولعق من الملح 3 لعقات، وهو يعلم أن أصل ملح مصر طيب. ثم قام وقال: بارك الله لكم، واستحييت أن أقوم. قال: فتكلم أشهب وعظم عليه ما فعل. قال له ابن وهب: دعه، وكنا نمشي بالنهار ونلقي المسائل، فإذا كان في الليل قام كل واحد إلى حزبه من الصلاة، فيقول ابن وهب لاصحابه: ما ترون الى هذا المغربي يلقي المسائل بالنهار وهو لا يدرس بالليل؟ فيقول له ابن القاسم: هو نور يجعله الله في القلوب. قال: ونزلنا بمسجد ببعض مدائن الحجاز فنمنا، فانتبه ابن القاسم مذعورا فقال لي: يا ابا سعيد، رايت الساعه كان رجلا دخل علينا من باب هذا المسجد ومعه طبق مغطى وفيه راس خنزير اسال الله خيرها. فما لبثنا حتى اقبل رجل معه طبق مغطى بمنديل وفيه رطب من تمر تلك القريه، فجعله بين يدي ابن القاسم وقال: كل. قال: ما الى ذلك من سبيل؟ قال: فاعطي اصحابك. قال: انا لا اكله، اعطيه غيري. فانصرف الرجل فقال لي ابن القاسم: هذا تأويل الرؤيا، وكان يقال إن تلك القرية أكثرها وقف وصبت. قال الحارث بن مسكين: كان ابن القاسم في الورع والزهد شيئا عجيبا. أخبرنا يوسف بن أبي نصر وعبد الله بن قوام وجماعة قالوا: أخبرنا الحسين بن المبارك، قال: أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا أبو الحسن الداودي، قال: أخبرنا أبو محمد بن حموية، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبد الله البخاري، قال: حدثنا سعيد بن ثليد، قال: حدثنا ابن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف لجاء ثم جاءني الداعي لاجبته. الحديث. اخبرنا الحسن بن علي قال: اخبرنا جعفر بن منير قال: اخبرنا ابو محمد العثماني قال: اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن شبل قال: اخبرنا عبد الحق ابن محمد بن هارون الفقيه قال: حدثنا الحسين بن عبد الله الأجداني قال: حدثنا هبة الله بن أبي عقبة التميمي قال: حدثنا جبلة بن حمود الصدفي قال: حدثنا سحنون قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي
الأجدابي.
الله عنه من سيدنا الأجدابي صلى الله عليه الأجدابي قال: حدثنا هبة الله بن أبي عقبة التميمي قال: حدثنا جبلة بن حمود الصدفي قال: حدثنا سحنون قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. أخبرنا أحمد بن هبة الله قال: أخبرنا محمد بن غسان قال: أخبرنا علي بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا أبو القاسم النسيب قال: أخبرنا أبو القاسم السميصاطي قال: اخبرنا عبد الوهاب بن الحسن قال: اخبرنا ابن جوصه قال: حدثنا عيسى بن مفرود قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعه يوتر منها بوحده ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. رواه مسلم وحده عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك قال: ابو سعيد بن يونس ولد ابن القاسم سنة 32 و100 وتوفي في صفر سنة 91 و100 رحمه الله، وعاش 59 سنة. محمد بن يوسف ابن معدان الزاهد العابد القدوة أبو عبد الله الأصبهاني عروس الزهاد له حديث واحد وهو منكر، وروى عن يونس ابن عبيد والأعمش وأبان والحمادين آثارا، وعنه ابن مهدي والقطان وابن المبارك والشاذكوني وزهير بن عباد وصالح بن مهران وآخرون، وكان ابن المبارك يأتيه ويحبه، وهو من أجداد أبي نعيم الحافظ لأبيه. قال يحيى القطان: ما رأيت خيرا منه. فذكر له الثوري فقال: هذا شيء وهذا شيء، وكان لا يضع جنبه، وقد رابط وزار قبر أبي إسحاق الفزاري، وكان يأتيه في العام من أصبهان 70 دينارا فيحج ويرجع إلى الثغر رحمه الله. خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان، ويقال خالد بن الحارث بن سلم بن عبيد بن سفيان الحافظ الحجة الإمام أبو عثمان الهجيمي البصري وبنو الهاد وبنو الهجيم من بني العنبر من تميم، روى عن هشام بن عروة وأحمد الطويل وأيوب وأشعث بن عبد الملك الحمراني وعبد الملك بن أبي سليمان وعوف بن عون وبشر بن صحار وعبد الحميد بن جعفر وابن أبي عروبة وشعبة بن عجلان وحسين المعلم وخلق كثير، وكان من أوعية العلم كثير التحري مليح الإتقان متين الديانة. حدث عنه شعبة وهو من شيوخه ومسدد وأحمد بن حنبل وابن المديني وعمر بن علي وإسحاق بن راهوية وحماد بن مسعدة ومحمد بن المثنى ونصر بن علي وأحمد بن المقدام والحسن بن قازعة والحسن بن عرفة، وهو آخر من روى عنه. روى محمد بن عبد الله بن عمار أن يحيى بن القطان قال: ما رأيت أحدا خيرا من سفيان وخالد بن الحارثي. وروى الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني خالدا. وروى المروذي عن أحمد قال كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع، وكان ابن مهدي يجيء بالحديث كما يسمع، وكان وكيع يجهد أن يجيء بالحديث كما يسمع، وكان ربما قال في الحرف أو الشيء يعني كذا. وقال أبو زرعة كان يقال له خالد الصدوق، وقال أبو حاتم ثقة إمام، وقال النسائي ثقة ثبت، وقال عمرو بن علي ولد سنة 20 و100 ومات سنة 86 و100. فرأيت معمرا معتمرا وبشر بن المفضل في جنازته. وقال ابن سعد مات بالبصرة سنة 6. أخبرنا أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الحنبلي في كتابه. عن عبد المنعم بن كليب قال أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد من سيدنا. أخبرنا أحمد بن أبي الخير في حاجة بعد منه.
سلامة ابن إبراهيم.
أيوة سلامة بن إبراهيم الحنبلي. قال أخبرنا أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الحنبلي في كتابه عن
سلامة
سلامة
بدل من أبي الخير. نعم عادل الشهادة.
سلامة ابن أبي إبراهيم ابن سلامة ابن إبراهيم الحنبلي في كتابه.
نعم
إبراهيم عن عبد المنعم بن كليب قال اخبرنا علي بن احمد قال اخبرنا محمد بن مخلد قال اخبرنا احمد بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا خالد بن الحارث البصري قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال اخبرنا قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. أخرجه مسلم والنسائي من حديث سعيد وشعبة عن قتادة. إبراهيم بن الأغلب التميمي أمير المغرب دخل إلى الخيران فبايعوه، وانضم إليه خلق فأقبل يلاطف نائب القيروان خرثمة بن أعين فاستعمله على ناحية الزاب فضبطها، وآخر أمره استعمله على المغرب الرشيد وعظم وأحبه أهل المغرب. وكان فصيحا خطيبا شاعرا ذا دين وفقه وحزم وشجاعة وسؤدد. أخذ عن الليث بن سعد وغيره بنى مدينة سماها العباسية ومهد المغرب وعاش 56 سنة. مات في شوال سنة 96 و100 فقام بعده ابنه عبد الله. عبد الصمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الأمير الكبير أبو محمد الهاشمي العباسي عم السفاح والمنصور. ولد أبي البلقاء سنة 200 وحدث عن أبيه روى عنه المهدي وغيره. وقيل مات بأسنان اللبن وكانت ملتصقة، وكان عظيم الخلقة ضخما، وقد خرج عند موت السفاح مع أخيه عبد الله على المنصور وحاربهما أبو مسلم الخراساني وتقلبت به الأيام وعاش إلى الآن. وكان الرشيد يجله ويحترمه ولي إمرة دمشق وإمرة البصرة وغير ذلك. ويروي عنه إسماعيل ابنه عبد الواحد ويعقوب ابن جعفر ابن أخيه سليمان بن علي، وله حديث سمعناه في جزء البانياسي في إكرام الشهود وهو منكر من رواية عبد الصمد بن موسى الهاشمي أمير الحج عن عمه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عنه وعن أبيه عن جده. وكان في تعدد النسب نظير يزيد الخليفة وسعيد بن يزيد ابن زيد أحد العشرة، وقد أضر بآخرات كأبيه وجده. وأمه هي كثيرة التي شبه ابن قيس الرقيات، حيث يقول عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب. مات عبد الصمد بالبصرة سنة 85 و100 وعمره 80 سنة. الكسائي الإمام شيخ القراءة. والعربي أبو الحسن بن حمزة بن عبد الله بهمن ابن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه تلا على ابن أبي ليلى عرضا وعلى حمزة. وحدث عن جعفر الصادق والأعمش وسليمان بن أرقم وجماعة. تلا أيضا على عيسى بن عمر المقرئ واختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السبع. وجالس في النحو الخطيل سافر في بادية الحجاز مدة العربية، فقيل قدم وقد كتب ب15 قنينة حبر وأخذ عن يونس. قال الشافعي من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. قال ابن الأنباري اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب، وأوحى هذا في علم القرآن كانوا يكثرون عليه حتى لا يضغط عليهم، فكان يجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو وهم يضغطون عنه حتى الوقوف. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتين. وعن خلف قال: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو وينقطون على قراءته مصاحفهم. تلا عليه أبو عمر الدوري وأبو الحارث الليث ونصير بن يوسف الرازي وقتيبة بن مهران الأصبهاني وأحمد بن أبي سريج وأحمد بن جبير الأنطاكي وأبو حمدون الطيب وعيسى بن سليمان الشيزري وعدة. ومن النقلات عنه يحيى الفراء وأبو عبيد وخلف البزار، وله عدة تصانيف منها معاني القرآن وكتاب في القراءات وكتاب النوادر الكبير ومختصر في النحو وغير ذلك. وقيل كان أيام تلاوته على حمزة يلتف في كساء فقالوا الكسائي. ابن مسروق قال: حدثنا سلمة عن عاصم قال: الكسائي: صليت بالرشيد فأخطأت في آية ما أخطأ فيها صبي، فقلت لعلهم يرجعين، فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت، لكن قال: أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. قال: أما هذا فنعم. وعن سلمة عن الفراء قال: سمعت الكسائية يقول: ربما سبقني لساني باللحن. وعن خلف بن هشام أن الكسائية قرأ على المنبر: أنا أكثر منك مالا بالنصب أكثر. فسألوه عن العلة فثرت في وجوههم فمحوه، فقال لي: يا خلف، من يسلم من اللحن؟ وعن الفراء قال: إنما تعلم الكسائي النحو على كبر، ولزم معاذا الهراء مدة ثم خرج إلى الخليل. قلت: كان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، ونال جاها وأموالا، وقد ترجمته في أماكن. سار مع الرشيد فمات بغي بقرية أربونية سنة 89 و100، عن 70
أرنبوية.
سنة أرنبوية. فدماغه وقفت بس إن هو أدب ولده الأمين، يبقى اللحن الذي كان في الأمين ليس من الكسائي.
لا
الأمين
منه.
كان يلحن، لا، ما هو قال: أضر بي حب الرشيد. يعني شيخ العربية ازاي يكون اللحن منه؟
هو ما هو قال لك أجمعين.
طيب ما هو قد يعثر الجدوى ويقول الأمين نفسه كان
طيب
به لحن ويعاد به، يقول: أضر بي حب الرشيد، لو كان يتخلف عن الكسائية أصلا
اللحن
كان يهرب
للكساء.
منه. طيب قال: ونال جاها وأموالا وقد ترجمته في أماكن. سار مع الرشيد فمات بالري بقرية أرنبوية سنة 89 و100، عن 70 سنة، وفي تاريخ موته أقوال فهذا أصحها: محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، ولد بواسطة ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، وروى عن أبي حنيفة ومسعر ومالك بن مغول والأوزعي ومالك بن أنس، أخذ عن الشافعي فأكثر جدا وأبو عبيد وهشام بن عبيد الله وأحمد بن حفص فقيه بخارى، وعمر بن أبي عمرو الحراني وأحمد بن حفص فقيه بخارى، وعمر بن عمرو الحراني ابن مسلم الطوسي وآخرون. وقد سقت أخباره في جزء مفرد. قال ابن سعد: أصله جزري سكن أبوه الشام، ثم ولد له محمد سنة 32 و100، غلب عليه الرأي وسكن بغداد. قلت: ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان من تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. كان الشافعي يقول: كتبت عنه وقرأ بختي، وما ناظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن
واقرأ
الحسن.
واقرأ بختي.
وقرأ بختي، وما ناظرت ثمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وقال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه 700 حديث. وقال ابن معين: كتبت عنه الجامع الصغير. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. قيل: إن محمدا لما احتضر قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت إن أوقفني الله عز وجل وقال: يا محمد، ما أقدمك الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟ قلت: توفي إلى رحمة الله سنة 89 بالري. المحاربي الحافظ الثقة أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي، ولد في دولة هشام بن عبد الملك، وحدث عن عبد الملك بن عمير وليث بن أبي سليم وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وفضيل بن غزوان وجويبر بن سعيد وجبريل بن أحمر وعاصم الحول ومحمد بن عمرو بن علقمة ومطارح بن يزيد وعمار بن سيف وعمر بن ثابت الرازي والليث بن سعد وخلق. روى عنه احمد بن حنبل وابو كريب وهناد بن السري وابو سعيد الاشج والحسن بن عرفه وعلي بن حرب وابن ابي شيبه وخلق. وقال وكيع ما كان احفظه للطوالي. وقال يحيى بن معين ثقه. وقال ابو حاتم صدوق. وذكر ابو داود فقال ابنه عبد الرحيم بن المحاربي احفظ منه. وقال ابو نعيم كنا نكون عند سفيان الثوري فاذا مر حديث من احاديث الزهد قال ابن المحاربي خذ اليك هذا من بابتك. وقال يحيى بن معين له احاديث مناكير من عن المجهولين. وقال ابو حاتم ايضا يروي عن المجهولين حديث منكره فيفسد حديثه بذلك. قال ابو جعفر العقيلي حدثنا عبد الله بن احمد قال بلغنا ان المحاربية كان يدلس ولا نعلم انه سمع من معمر شيئا. وانكر ابي روايته عن معمر فقيل لابي ان المحاربية يروي عن عاصم عن ابي عثمان عن جرير البجلي حديث تبنى مدينه بين دجله ودجيل. فقال أبي كان المحاربي جليسا لسيف ابن محمد ابن أخت الثوري وكان سيف كذابا وأظن المحاربي سمع هذا منه. قلت لم يذكر عبد الله من حدث بهذا عن المحاربي فهو إن صح أن المحاربي حدث به قوي الإسناد على نكارته. مات المحاربي في سنة 95 و100. أخبرنا محمد بن حازم ومحمد بن علي بن فضل وأحمد بن مؤمن ومحمد بن علي السلمي قالوا أخبرنا الحسين بن هبة التغلبي قال أخبرنا الحسين بن الحسن الأسدي قال أخبرنا علي بن محمد المصيصي قال أخبرنا محمد وأحمد بن الحسين بن سهل بن الصبياح ببلد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الإمام قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا المحاربي عن ليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر امرئ مسلم وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. إسناده صالح. يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي إمام المحدث الثقة النبيل أيوب القرشي الأموي الكوفي وله عدة إخوة وهو والد سعيد بن يحيى الأموي صاحب المغازي. مولده سنة بضع عشرة ومائة. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة ويزيد بن عبد الله بن أبي بردة والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري وخلق كثير. وحمل المغازي عن محمد بن إسحاق حدث عنه أحمد بن حنبل وسريج بن يونس وولده سعيد بن يحيى وحميد بن الربيع وخلق. قال أحمد بن حنبل عنده عن الأعمش غرائب وليس به بأس. وروى أحمد بن زهير عن ابن معين ثقة وقال غير واحد لا بأس به. قلت سكن بغداد ويلقب بالجمل مات سنة 94 و100 ومات قبله بسنة أخوه محمد وأخوهما عبيد يروي عن إسرائيل وجماعة وأخوهم عبد الله بن سعيد لغوي شاعر وأخوهم الخامس عنبسة يروي عن ابن المبارك وطائفة وهو أصغرهم وأخوهم السادس اسمه ربياض روى عن زهير بن معاوية ذكره الدارقطني. وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فارس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رؤاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأعلام ولد سنة 29 و100. قاله أحمد بن حنبل. وقال خليفة هارون بن حاتم ولد سنة 28 واشتغل في الصغر وسمع منه هشام بن عروة وسليمان الأعمش وسمع من هشام بن عروة وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وابن عون وابن جريج وداود الأودي ويونس بن أبي إسحاق وأسود بن شيبان وهشام بن الغاز والأوزعي وجعفر بن برقان وزكريا بن أبي زائدة وطلحة بن عمرو المكي وفضيل بن غزوان وأبي جناب الكلبي وحنظلة بن أبي سفيان وأبان بن صمعة وأبان بن عبد الله البجلي وأبان بن يزيد وإبراهيم بن الفضل المخزومي وإبراهيم بن يزيد الخوزي وإدريس بن يزيد وإسماعيل بن رافع المدني وإسماعيل بن سليمان الأزرق وإسماعيل بن أبي الصفيرة وإسماعيل بن مسلم العبدي وأفلح بن حميد وأيمن بن نابل وبدر بن عثمان وبشير بن المهاجر وحريث بن أبي مطر وأبي خلدة خالد بن دينار وخالد بن طهمان ودلهم بن صالح وسعد بن أوس وسعدان الجهني وسعيد بن السائب وسعيد بن عبيد الطائي وسلمة بن نبيط وطلحة بن يحيى وعباد بن منظور منصور عثمان الشحام وعمر بن ذر وعيسى بن طهمان وعيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وكهمس والمثنى بن سعيد الضبعي والمثنى بن سعيد الطائي وابن ابي ليلى ومسعر بن حبيب ومسعر بن كدام وعوية بن ابي مزرد ومصعب بن سليم وابن ابي ذئب وسفيان وشعبة واسرائيل وشريك وخلق كثير. وكان من بحور العلم وائمة الحفظ، حدث عنه سفيان الثوري احد شيوخه وعبد الله بن المبارك والفضل بن موسى السيناني وهما اكبر منه، ويحيى بن ادم وعبد الرحمن بن مهدي والحميدي ومسدد وعلي واحمد وابن معين واسحاق وبني ابي شيبة وابو خيثمة وابو كريب وابن نمير وابو هشام الرفاعي وعبد الله بن هاشم الطوسي واحمد بن عبد الجبار العطاردي وابراهيم بن عبد الله العبسي وامم سواهم. وكان والده ناظرا على بيت المال بالكوفه وله هيبه وجلاله. وروى عن يحيى بن ايوب المقابري قال ورث وكيع من امه 100,000 درهم. قال يحيى بن يمان لما مات سفيان الثوري جلس وكيع موضعه. قال القع نبي كنا عند حماد بن زيد فلما خرج وكيع قالوا هذا راوية سفيان. قال حماد إن شئتم قلت أرجح من سفيان. الفضل بن محمد الشعراني قال سمعت يحيى بن أكثم يقول صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة، قلت هذه عبادة يخضع لها ولكنها من مثل إمام الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ مع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور. وليس هذا موضع هذه الأمور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد، نسأل الله المسامحة. قال يحيى بن معين وكيع في زمانه كالأوزعي في زمانه. وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. قلت كان أحمد يعظم وكيعا ويفخمه. قال محمد بن عامر المصيصي سألت أحمد وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ فقال وكيع قلت كيف فضلته على يحيى، ويحيى ومكانه من العلم والحفظ والإتقان ما قد علمت. قال وكيع كان صديقا لحفص بن غياث فلما ولي القضاء هجره، وإن يحيى كان صديقا لمعاذ بن معاذ فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى. وقال محمد بن علي الوراق عرض القضاء على وكيع فامتنع محمد بن سلام البيكندي، قال سمعت وكيعا يقول من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر قد حدث وكيع بدمشق فأخذ عنه هشام بن عمار وابن ذكوان. قال أحمد بن أبي خيثمة حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا حسين أخو زيدان قال كنت مع وكيع فأقبلنا جميعا من المصيصة أو طرسوس فأتينا الشام، فلما انتهينا بلدا إلا استقبلنا واليها وشهدنا الجمعة بدمشق، فلما سلم الإمام أطاف وكيع فمن صرف إلى أهلي يعني إلى الليل. قال فحدث به مليحا ابنه فقال رأيت في جسد أبي آثار خضرة مما زحم ذلك اليوم. قال محمد بن عبد الله بن عمار أحرم وكيع من بيت المقدس. وقال محمد بن سعد كان وكيع ثقة مأمونا عاليا رفيعا كثير الحديث حجة. قال محمود بن غيلان قال لي وكيع اختلفت إلى الأعمش سنين. وقال محمد بن خلف التميمي أخبرنا وكيع قال أتيت الأعمش فقلت حدثني، قال ما اسمك؟ قلت وكيع، قال اسم نبيل، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ، أين تنزل من الكوفة؟ قلت في بني رؤاس، قال أين منزل أين من أين منزل أين منزل أين آه أين من منزل الجراح ابن مليح؟ قلت ذاك أبي وكان على بيت المال. قال لي اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك ب5 أحاديث. فجئت إلى أبي فأخبرته قال خذ نصف العطاء واذهب فإذا حدثك بالخمسة فخذ النصف الآخر حتى تكون 10. فأتيت بنصف عطائي فوضعه في كفه وقال هكذا، ثم سكت. فقلت حدثني، فأملى علي حديثين فقلت التاريخ ب5. قال فأين الدراهم كلها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا، ولم أدري أن الأعمش مضرب قد شهد الوقائع. اذهب فجئني بتمامه. فجئته فحدثني ب5، فكان إذا كان كل شهر جئت بعطائه فحدثني ب5 أحاديث. قال قاسم بن يزيد الجرمي: كان الثوري يدعو وكيعا وهو غلام فيقول: يا رؤاسي تعال أي شيء سمعت؟ فيقول: حدثني فلان بكذا. وسفيان يتبسم ويتعجب من حفظه. قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع، وكان جهبذا، سمعته يقول: ما نظرت في كتاب منذ 15 سنة إلا في صحيفة يوما، فقلت له: عدوا عليك بالبصرة 4 أحاديث غلطت فيها. قال: وحدثتهم بعبادان بنحو من 1500 4 أحاديث ليست بكثيرة في ذلك. قال يحيى بن معين: سمعت وكيعا يقول: ما كتبت عن الثوري قط، وكنت أتحفظ، فإذا رجعت إلى المنزل كتبتها. قال محمد بن عمران الأخنسي: سمعت يحيى بن يمان يقول: نظر سفيان إلى عيني وكيع فقال: لا يموت هذا الرؤاسي حتى يكون له شأن. سمعت سفيان وجلس وكيع مكانه. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: قد كبرنا ونسينا الحديث، اذهب إلى وكيع في بني رؤاس. قال الشاذكوني: قال لنا أبو نعيم يوما: ما دام هذا التنين حيا، يعني وكيعا، ما يفلح أحد معه. قلت: كان وكيع أسمر ضخما سمينا. قال ابن عدي: حدثت عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق قال: رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. قال المفضل الغلابي: كنا بعبادان، فقال لي حماد بن مسعدة: أحب أن تجيء معي إلى وكيع. فأتيناه فسلم عليه وحتى حدثنا، ثم انصرفنا. فقال لي حماد: يا أبا معاوية، قد رأيت الثوري فما كان مثل هذا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان وكيع حافظا حافظا، ما رأيت مثله. وقال بشر بن موسى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم، ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. قلت: يقول هذا أحمد مع تحريه وورعه، وقد شاهد الكبار مثله شيم وابن عيينة ويحيى القطان وأبي يوسف القاضي وأمثالهم. وكذا روى عن أحمد إبراهيم الحربي. قال جعفر بن محمد بن السوار السبوري: سمعت عبد الصمد بن سليمان البلخي قال: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ووكيع وأبي نعيم، فقال: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن معرفة وإتقانا، وما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محاباة ولا أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد، وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ، وهو عندي ثقة موضع الحجة في الحديث. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، وكيع أو يزيد؟ فقال: ما منهما بحمد الله إلا ثبت، ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه من أهل النسك منه، ولم يختلط بالسلطان. وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن سئل أحمد بن حنبل وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن قال: سئل أحمد بن حنبل عن وكيع وابن مهدي، فقال: وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وقال زاهد دمشق أحمد بن أبي الحواري: ما رأيت في من لقيت أخشع من وكيع. علي بن الحسين بن حبان عن أبيه قال: سمعت ابن معي يقول: ما رأيت أفضل من وكيع. قيل: ولا ابن المبارك؟ قال: قد كان ابن المبارك له فضل، ولكن ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله، وكان قد سمع منه كثيرا. قال صالح بن محمد: جزر سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع. فقال له رجل: وله شيم؟ فقال: وأين يقع حديثه شيم من حديث وكيع؟ قال الرجل: إني سمعت علي بن المديني يقول: ما رأيت أحدا أحفظ من يزيد بن هارون. فقال: كان يزيد يتحفظ، فكانت له جارية تحفظه من كتاب. قال قتيبة: سمعت جرير يقول: جاءني ابن المبارك فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، من رجل الكوفة اليوم؟ فسكت عني، ثم قال: رجل المصرين وكيع. تمتام. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمون أن وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارة لنا سوداء. عباس قال: حدثنا يحيى بن معين قال: سمعت وكيعا يقول كثيرا: وأي يوم لنا من الموت، ورأيته أخذ في
حتى جارية لنا سوداء، جارية
حتى
لنا سوداء.
جارية حتى جارية لنا سوداء. عباس قال: حدثنا يحيى بن معين قال: سمعت وكيعا يقول كثيرا: وأي يوم لنا من الموت، ورأيته أخذ في كتاب الزهد يقرأه، فلما بلغ حديثا منه ترك الكتاب ثم قام فلم يحدث، فلما كان من الغد وأخذ فيه بلغ ذلك المكان. بلغ ذلك المكان، قام أيضا ولم يحدث حتى صنع ذلك 3 أيام. قلت ليحيى: وأي حديث هو؟ قال: حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمار: كان وكيع يصوم الدهر ويفطر يوم الشك والعيد، ثم أخبرت أنه كان يشتكي إذا أفطر في هذه الأيام. وعن سفيان ابن وكيع قال: كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، ثم ينصرف فيقيل، ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق إلى المشطاعة التي يصعد منها أصحاب الرواية فيريحون نواضحهم، وفيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل منزله فيقدم إليه إفطاره.
أصحاب
وكان يفطر
الرواية، أصحاب الرواية جمع راوية، التي يروون عليها.
الرواية فيريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل منزله فيقدم إفطاره. وكان يفطر على نحو 10 أرطال من الطعام، ثم تقدم إليه قرابة فيها نحو من 10 أرطال من نبيذ، فيشرب منها ما طاب له على طعامه، ثم يجعلها بين يديه، ثم يقوم فيصلي ورده من الليل، كلما صلى شيئا شرب منها حتى ينفذها ثم ينام. روى هذه الحكاية الدارقطني عن القاضي بن أم شيبان عن أبيه عن أبي عبد الرحمن بن سفيان بن وكيع عن أبيه قال إسحاق بن بهلول: قدم علينا وكيع فنزل في مسجد الفرات، وسمعت منه فطالب مني نبيذا فأتيت به، وأقبلت أقرأ عليه الحديث وهو يشرب، فلما نفد ما جئته به أطفأ السراج. قلت: ما هذا؟ قال: لو زدتنا زدناك. قال جعفر الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت رجلا يسأل وكيعا فقال: يا أبا سفيان، شربت البارحة نبيذا، رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا يقول: شربت خمرا. فقال وكيع: ذاك الشيطان. وقال نعيم بن حماد: تعشينا عند وكيع، أو قال تغدينا. قال: أي شيء تريدون أجيئكم منه، نبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان؟ فكنت تتكلم بهذا. قال: ما هو عندي أحل من ماء الفرات؟ قلت له: ماء الفرات لم يختلف في حله، وقد اختلف في هذا. قلت: الرجل سامحه الله له لم يعتقد إباحته لما قال هذا. عن إبراهيم بن شماس قال: لو تمنيت كنت أتمنى عقل بن المبارك وورعه وزهد بن فضيل ورقته وعبادة وكيع وحفظه وخشوع عيسى بن يونس وصبر حسين الجعفي، صبر ولم يتزوج ولم يدخل في شيء من أمر الدنيا. وروى بعض الرواة كان قال: قال شيد: إن أهل ذلك طلبوا مني قاضيا، وقد رأيت أن أشركك في أمانتك وصالح فخذ عهدك. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، إحدى عيني ذاهبة والأخرى ضعيفة. قال علي بن خشر: ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إنما هو حفظ. فسألت عن أدوية الحفظ، فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ قلت: إي والله. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. وقال طاهر بن محمد المصيصي: سمعت وكيعا يقول: لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. قال سفيان بن عبد الملك صاحب ابن المبارك: كان وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال أحمد العجلي: وكيع كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث، وكان مفتيا. وقال أبو عبيد الأجري: سئل أبو داود: أيما أحفظ، وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: وكيع أحفظ وعبد الرحمن أتقن. وقد التقيا بعد العشاء في المسجد الحرام فتوافقا حتى سمع أذان الصبح. عباس وابن أبي خيثمة سمع يحيى يقول: من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلت: هذا كلام رديء، فغفر الله ليحيى. فالذي أعتقده أنا أن عبد الرحمن أعلم رجلين، وأفضل وأتقن، وبكل حال هما إمامان نظيران. قال أبو داود: ما رؤيا لوكيع كتاب قط، ولا لهشيم ولا لحماد بن زيد ولا لمعمر. قال ابن المديني: أوثق أصحاب سفيان الثوري ابن مهدي والقطان ووكيع. وقال أبو حاتم: أشهد على أحمد ابن حنبل. قال الثبت عندنا بالعراق: وكيع ويحيى القطان وعبد الرحمن. رواها أحمد بن أبي الحواري عن أحمد بن حنبل أيضا، ثم قال: فذكرت ليحيى بن معين فقال الثبت عندنا بالعراق وكيع. الساجي قال: حدثني أحمد بن حنبل. الساجي قال: حدثني أحمد بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع. قال يعقوب الفسوي: وبلغه قول يحيى: من فضل عبد الرحمن على وكيع فعليه اللعنة. كان غير هذا أشبه بكلام أهل العلم، ومن حاسب نفسه لم يقل مثل هذا. وكيع خير فاضل حافظ. وقد سئل أحمد بن حنبل إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن، إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن بقول من تأخذ؟ فقال نوافق عبد الرحمن أكثر، وخاصة في سفيان كان معنيا بحديثه، وعبد الرحمن يسلم من السلف، وعبد الرحمن يسلم منه السلف، ويجتنب شرب المسكر، وكان لا يرى أن يزرع في أرض الفرات. قلت عبد الرحمن له جلالة عجيبة، وكان يغشى عليه إذا سمع القرآن، نقله صاحب شريعة المقارئ عباس الدوري. قال قلت ليحيى حديث الأعمش إذا اختلف وكيع وأبو معاوية، قال يوقف حتى يجيء، قال يوقف حتى يجيء من يتابع أحدهما. ثم قال كانت الرحلة إلى وكيع في زمانه. قال أبو حاتم الرازي وكيع أحفظ من ابن المبارك. قال حنبل بن إسحاق سمعت ابن معين يقول رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ، فلان رافضي وفلان كذا ووكيع رافضي، فقلت لمروان وكيع خير منك؟ قال مني. قلت نعم، فسكت، ولو قال لي شيئا لواثب أصحاب الحديث علي. قال فبلغ ذلك وكيعا، فقال يحيى صاحبنا، وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. قلت مر قول أحمد إن عبد الرحمن يسلم منه السلف، والظاهر أن وكيعا فيه تشيع يسير لا يضر إن شاء الله، فإنه كوفي في الجملة، وقد صنف كتاب فضائل الصحابة سمعناه قدم فيه باب مناقب علي على مناقب عثمان رضي الله عنهما. قال الحسين بن محمد بن عفير حدثنا احمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يقوم احد ولا يبرى فيه قلم، ولا يتبسم احد، وكان وكيع يكونون في مجلسه كانهم في صلاه، فان انكر من امرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وان راى من يبري قلما تغير وجهه غضبا. قال تميم بن محمد الطوسي سمعت احمد بن حنبل يقول عليكم بمصنفات وكيع. محمد بن احمد بن مسعود قال سمعت عبد الله بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول اخطا وكيع في 500 حديث. وقال علي بن المديني كان وكيع يلحن، ولو حدثت عنه بالفاظه لكانت عجبا، كان يقول حدثنا مسعر عن عائشه نقلها يعقوب بن شيبه عنه. وقال احمد بن حنبل كان وكيع احفظ من عبد الرحمن بكثير. قال عبد الله بن احمد عن ابيه ابن مهدي اكثر تصحيفا من وكيع، لكنه اقل خطا. وقال ابراهيم الحربي سمعت احمد يقول ما رات عيناي مثل وكيع قط يحفظ الحديث جيدا، ويذاكر بالفقه فيحسن من مع ورع واجتهاد، ولا يتكلم في احد. قال الحافظ احمد بن سهل النيسابوري دخلت على احمد بن حنبل بعد المحنه فسمعته يقول كان وكيع امام المسلمين في زمانه. قال سلم بن جناده فجلست وكيعا 7 سنين، فما رايته بزق ولا مس حصاه ولا جلس مجلسا فتحرك، وما رايته الا مستقبل القبله، وما رايته يحلف بالله. وقال ابو سعيد الاشج كنت عند وكيع فجاءه رجل يعوده في الى عرس يدعوه إلى عرس، فقال أثم نبيذ؟ قال لا. قال لا نحضر عرسا ليس فيه نبيذ. قال فإني آتيكم به، فقام. وروي عن وكيع أن رجلا أغلظ له فدخل بيتا فعفر وجهه، ثم خرج إلى الرجل فقال زد وكيعا بذنبه، فلولاه ما سلطت عليه. نصر بن المغيرة البخاري قال سمعت إبراهيم بن شماس قال سمعت إبراهيم بن شماس يقول رأيت أفقه الناس وكيعا، وأحفظ الناس ابن المبارك، وأورع الناس الفضيل. قال مروان بن محمد الطاطري ما رأيت في من رأيت أخشع من وكيع، وما وصف له أحد قط إلا رأيته دون الصفة إلا وكيعا، وما وصف لي أحد قط إلا رأيته دون الصفة إلا وكيعا رأيته فوق ما وصف لي. قال سعيد بن منصور قدم وكيع مكة وكان سمينا، فقال له الفضل بن عياض ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ قال هذا من فرح بالإسلام. فأفحم أبو سعيد الأشج قال سمعت وكيعا يقول الجهر بالبسملة بدعة. قال الفضل بن عنبسة ما رأيت مثل وكيع من 30 سنة. وقال إسحاق بن راهويه حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع فاستند وحدث ب700 حديث حفظها. وقال محمد بن آدم تذاكر بشر بن السري ووكيع ليلة وأنا أراهما من العشاء إلى الصبح، فقلت لبشر كيف رأيته؟ قال ما رأيت أحفظ منه. وقال سهل بن عثمان ما رأيت أحفظ من وكيع. قال احمد بن حنبل كان وكيع مضبوط الحفظ. وقال محمد بن عبد الله بن نمير كانوا اذا راوا وكيعا سكتوا، يعني في الحفظ والاجلال. وقال ابو حاتم سئل احمد عن يحيى وابن مهدي وكيع فقال وكيع اسردهم. ابو زرعه الرازي قال سمعت ابا جعفر الجمال يقول اتينا وكيعا فخرج بعد ساعه وعليه ثياب مغسوله، فلما بصرنا به فزعنا من النور الذي رايناه يتلألأ من وجهه. فقال رجل بجنبي هذا ملك، فتعجبنا من ذلك النور. وقال أحمد بن سنان رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، ولا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى، على رجل دون الأخرى. قال أحمد بن أبي الحواري سمعت وكيعا يقول ما نعيش إلا في سترة إلا في ستره سترة، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق النية. قال الفلاس ما سمعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط، قلت مع إمامتي كلامه نازر جدا في الرجال. قال أحمد بن أبي الحواري عن وكيع ما أخذت حديثا قط عرضا، فذكرت هذا لابن معين فقال وكيع عندنا ثبت. قال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير وكيع عن الثوري غاية الإسناد، ليس بعده شيء ما أعدل بوكيع أحدا. فقيل له فأبو معاوية، فنفر من ذلك. قلت أصح إسناد بالعراق وغيرها أحمد بن حنبل عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسند بهذا السند عدة متون. قال عبد الله بن الهيثم خرج علينا وكيع يوما فقال أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله؟ فقلنا الأعمش فإنه أعلى. فقال بل الثاني فإنه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، والآخر شيخ عن شيخ، وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. نوح بن حبيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حضرت موت سفيان، فكان عامة كلامه ما أشد الموت. قال نوح فأتيت عبد الرحمن فقلت له حدثنا عنك وكيع، فكان متكئا فقعد وقال أنا حدثت أبا سفيان جزاه الله خيرا، ومن مثل أبي سفيان؟ وما يقال لمثل أبي سفيان؟ وقيل إن وكيعا وصل إنسانا مرة بصرة دنانير لكونه كتب من محضرة ذلك الإنسان وقال أعذر فلا أملك غيرها. علي بن خشرم قال سمعت وكيعا يقول لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن مليح بن وكيع قال لما نزل بأبي الموت أخرج يديه فقال يا بني ترى يدي ما ضربت بهما شيئا قط؟ قال مليح فحدثت بهذا وداود بن يحيى بن يمان فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله من الأبدال؟ قال الذين لا يضربون بأيديهم شيئا وإن وكيعا منهم. قلت بل الذي يضرب بيده في سبيل الله أشرف وأفضل. محنة وكيع وهي غريبة تورط فيها ولم يرد إلا خيرا، ولكن فاتته سكتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فليتقي عبد الرب ولا يخافن إلا ذنبه. قال علي بن خشرم حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله طيب. قال علي بن خشرم حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله البهي ان ابا بكر الصديق جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فاكب عليه فقبله وقال بابي وامي ما اطيب حياتك وميتتك. ثم قال البهي وكان تورك يوما وليله حتى ربى بطنه وانثنت خنصراه. قال ابن خشرم فلما حدث وكيع بهذا بمكه اجتمعت قريش ورضوا صلب وكيع ونصبوا خشبة لصلبه، فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه، وهذا حديث معروف. قال سفيان ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع. قال علي بن خشرم سمعت الحديث من وكيع بعدما أرادوا صلبه فتعجبت من جسارته، وأخبرت أن وكيعا احتج فقال إن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر قالوا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يريه الآية وأخبرت أنه كان احتج فقال إن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر قالوا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يريهم آية الموت. رواه أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني قال حدثنا علي بن خشرم وروى الحديث عن وكيع قتيبة ابن سعيد. فهذه زلة عالم، فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد كادت نفسه أن تذهب غلطا، والقائمون عليه معذورون بل مأجورون، فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا المال لمنصب النبوة، وهو في بادئ الرأي يوهم ذلك، ولكن إذا تأملته فلا بأس إن شاء الله، فلا بأس إن شاء الله بذلك، فإن الحي قد يربو جوفه وتسترخي مفاصله، وذلك تفرع من الأمراض، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وإنما المحظور أن تجوز عليه تغير سير موت الآدميين ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فمفارق لسائر أمتي في ذلك، فلا يبلى ولا تأكل الأرض جسده ولا يتغير ريحه، بل هو الآن وما زال أطيب ريحا من المسك، وهو حي في لحظه حياة مثله في البرزخ التي هي أكمل من حياة سائر النبيين، وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب أحياء عند ربهم يرزقون، وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البرزخ حق، ولكن ليست هي حياة الدنيا من كل وجه، ولا حياة أهل الجنة من كل وجه، ولهم شبه بحياة أهل الكهف، ومن ذلك اجتماع آدم وموسى لما احتج عليه موسى وحجه آدم بالعلم السابق، كان اجتماعهما حقا وهما في عالم البرزخ، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في السماوات آدم وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى وسلم عليهم، وطالت محاورته مع موسى، هذا كله حق، والذي منهم لم يذق الموت بعد هو عيسى عليه السلام، فقد تبرهن لك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما زال طيبا مطيبا، وإن الأرض محرم عليها أكل أجساد الأنبياء، وهذا شيء سبيله التوقيف، وما عنف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا له بلا علم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت، فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا بحث معترض في الاعتذار عن إمام من أئمة المسلمين، وقد قام يبقى سيدنا الإمام الذهبي ده اللي شغلني، يعني قلت هو سيتكلم بكلام، فليتقي عبد ربه ولا يخافن إلا ذنبه، هو يخاطب نفسه لأنه سيورد كلاما يدافع فيه عن وكيع.
هو يبين انه ما كان ينبغي له ان يتكلم بهذا.
لا، وهو تأول له، ولكن هو دافع عنه، هو تأول لوكيع، ولكن هو تكلم هو بهذا الكلام،
وكيع اي
أنا أقصد الذهبي، فليتقي عبد الرب ولا يخافن إلا ذنبه، ثم أخذ يتكلم عن ما وقع لوكيع ثم دافع عنه،
يس
يبقى الكلام ده من كلام الذهبي.
وصية عموما يعني
وهذا بحث معترض في الاعتذار عن إمام من أئمة المسلمين، وقد قام في الدفع عنه مثل إمام الحجاز سفيان بن عيينة، ولولا أن هذه الواقعة في عدة كتب وفي مثل تاريخ الحافظ ابن عساكر وفي كامل الحافظ ابن عدي لأعرضت عنها جملة، ففيها عبرة، حتى قال الحافظ يعقوب الفسوي في تاريخه: وهذه وفي هذه السنة حدث وكيع بمكة عن ابن أبي خالد عن البهي، فذكر الحديث ثم قال: فرفع ذلك إلى العثماني فحبسه وعزم على قتله، ونصبت خشبة خارج الحرم وبلغ وكيعا وهو محبوس، قال الحارث بن صديق: فدخلت عليه لما بلغني وقد سبق إليه الخبر، قال: وكان بينه وبين ابن عيينة يومئذ متباعدة، فقال لي: ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل واحتجنا إليه، فقلت: دع هذا عنك، فإن لم يدركك قتلت، فأرسل إلى سفيان وفزع إليه، فدخل سفيان على العثماني يعني متولي مكة فكلمه فيه، والعثماني يأبى عليه، فقال له سفيان: إني لك ناصح، هذا رجل من أهل العلم وله عشيرة ولده بباب أمير المؤمنين، فتشخص لمناظرتهم، قال: فعمل فيه كلام سفيان فأمر بإطلاقه، فرجعت إلى وكيع فأخبرته، فركب حمارا وحملنا متاعه وسافر، فدخلت على العثماني من الغد فقلت: الحمد لله الذي لم تبتل بهذا الرجل وسلمك الله، قال: يا حارث، ما ندمت على شيء، ندامتي على تخليته، خطر ببالي هذه الليلة حديث جابر بن عبد الله قال: حولت أبي والشهداء بعد 40 سنة فوجدناهم رطابا يثنون لم يتغير منهم شيء. ثم قال الفسوي: فسمعت سعيد بن منصور يقول: كنا بالمدينة فكتب أهل مكة إلى أهل المدينة بالذي كان من وكيع، وقالوا إذا قدم عليكم فلا تتكلوا على الوالي وارجموه حتى تقتلوه. قال فعرضوا علي ذلك وبلغنا الذي هم عليه فبعث وبلغنا الذي هم عليه فبعثنا بريدا إلى وكيع ألا يأتي المدينة ويمضي من طريق الربذة، وكان قد جاوز مفرق الطريقين. فلما أتاه البريد رد ومضى إلى الكوفة. ونقل الحافظ ابن عدي في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أنه هو الذي أفتى بمكة بقتل وكيع. وقال ابن مهدي أخبرنا محمد بن عيسى المروزي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي عيسى بن محمد قال حدثنا العباس بن مصعب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن خالد. فساق الحديث ثم قال قتيبة حدث وكيع بمكة بهذا سنة حج
حدثنا
الرشيد
إسماعيل.
ها؟ قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال فساق الحديث ثم قال قتيبة حدث وكيع بمكة بهذا سنة حج الرشيد فقدموه اليه، فدعا الرشيد سفيان بن عيينة وعبد المجيد بن ابي رواد. فاما عبد المجيد فانه قال يجب ان يقتل، فانما لم يروي هذا
فإنه لم يرو هذا إلا من في قلبه غش للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري لا قتل عليه، رجل سمع حديثا فأرواه، والمدينة شديدة الحر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فترك ليلتين، لأن القوم في إصلاح أمر الأمة، واختلفت قريش والأنصار، فمن ذلك تغير. قال قتيبة وكان وكيع إذا ذكر فعل عبد المجيد قال ذاك جاهل سمع حديثا لم يعرف وجهه فتكلم بما تكلم.
الله عليكم سيدنا. قال قلت فرضنا انه ما فيهم توجيه ما فهم توجيه الحديث على ما تزعم، افما لك عقل وورع؟ اما سمعت قول الامام علي حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون؟ اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اما سمعت في الحديث ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنه لبعضهم. ثم إن وكيعا بعدها تجاسر وحج وأدركه الأجل بفيدة.
ده
قال أبو حاتم بفيدة قال أبو حاتم الرازي حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع بحديث في الكرسي، فقال فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. قال يحيى بن يحيى التميمي سمعت وكيعا يقول من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولا لما كذا ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث يحمل السماوات على إصبع. قال أبو هشام من الرفاعي سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. قال علي بن عثام مرض وكيع فدخلنا عليه فقال إن سفيان أتاني فبشرني بجواره فمبادر إليه. قال أبو هشام فمات وكيع 97 يوم عاشوراء فدفن بفيدة يعني راجعا من الحج. وقال أحمد بن حنبل حج وكيع 96 ومات بفيدة. قلت عاش 68 سوى شهر أو شهرين. قال قيس بن أنيف سمعت يحيى بن جعفر البيكندي قال سمعت عبد الرزاق يقول يا أهل خراسان إنه نعي لي إمام خراسان يعني وكيعا. قال فاتممنا لذلك. ثم قال بعدا لكم يا معشر الكلاب، إذا سمعتم من أحد شيئا اشتهيتم موته. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن
الله المستعان.
قال أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن علي الهمداني الزاهد بقراءته قال أخبركم أحمد بن أبي الفتح الدقاق وأبو الفرج بن عبد السلام قال أخبرنا أبو حفص الطائي عن أبي اليمن الكندي قالوا أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر القاضي قال وأخبرنا أحمد بن هبة الله قال أنبأنا عبد المعز بن
ميت
محمد
لكده،
الهروي قال
ميت
نعم
لكده.
أنا
نعم.
قال واخبرنا احمد بن هبه الله قال انبانا عبد المعز بن محمد الهروي قال اخبرنا يوسف بن ايوب الزاهد حا واخبرنا عمر بن عبد العزيز عن عبد الجليل بن مندويه قال اخبرنا نصر بن المظفر قالوا ثلاثتهم قال اخبرنا ابو الحسين احمد بن محمد بن النقور قال اخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا احمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن هاشم بن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه. هو ابو داود اخبرنا عبد الحافظ بن بدران قال ويوسف بن احمد قال اخبرنا سعيد بن احمد بن البناء قال اخبرنا ابو القاسم البصري قال اخبرنا ابو طاهر المخلص قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قلنا كان قدر ما بينهما قال 50 آية. اخبرنا مسلم عن ابن ابي
كم
شيبه
قدر ما بينهما؟
ما بينهما قال 50 آية. أخبرنا مسلم أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة على الموافقة. أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد القاضي وأنا حاضر قال أخبرنا علي بن المسلم قال أخبرنا الحسين بن محمد القرشي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغساني قال حدثنا محمد بن الحسن البغدادي بالرملة قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. الجراح بن مليح وقد كان والد وكيع على بيت المال في دولة الرشيد وكان على دار الضرب بالري ويقال محتده من نواحي الري من بليدة أستوى. حدث عن زيد بن علاقة أبي إسحاق وسماك بن حرب ومنصور بن المعتمر وعدة روى عنه ولده عبد الرحمن بن مهدي وقبيصة ومسدد ويحيى الحماني وعثمان بن أبي شيبة وآخرون. وروى حنش بن حرب عن وكيع قال ولد أبي بالسغد وولد شريك ببخارى. وقال ابن سعد وولي الجراح بن مليح بيت المال بمدينة السلام وكان ضعيفا في الحديث عسيرا في الحديث ممتنعا به. وروى جعفر بن أبي عثمان عن يحيى بن معي قال ما كتبت عن وكيع عن أبيه ولا حديث قيس شيئا قط
ولا من
وروى
حديث
ولا من حديث قيس شيئا قط. وروى عثمان الدارمي عن يحيى قال الجراح ليس به بأس. وروى عباس عن يحيى ثقة. وروى أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى ضعيف الحديث وهو أمثل من أبي يحيى الحماني. وقال ابن عمار ضعيف. وقال أبو داود ثقة. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي حديث لا بأس به وهو صدوق لم أجد في حديثه منكرا فأذكره. وقال البرقاني سألت الدارقطني عن والد وكيع قال ليس بشيء وهو كبير الوهم قلت يعتبر به قال لا. وقال خليفة توفي سنة 75 و100 وقال ابن قانع سنة 60.
حسبك بارك الله فيك، أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أعتذر عن الدارين.